الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الفصل الثالث في القاعدة الأولى في من قواعد أدلة الأسماء والصفات، واليوم بإذن الله ننتقل إلى القاعدة الثانية. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
مضموم عندك فوجب قبوله على ظاهره،
فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إلى أمر جديد وقاعدة يعني جديدة من قواعد الأدلة في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهي التي عنوان لها رحمه الله تعالى بأن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. هذا في جميع النصوص. قال: لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. فإذا كان إجراء النصوص على ظاهرها واجب، فمن باب أولى أن يكون إجراء النصوص على ظاهرها في باب الصفات أولى وأولى. لماذا؟ لأنها أعظم ما يطلب من المسلم، فالإيمان بالله ومعرفة الله عز وجل أعظم مطلوب من هذا المسلم، أعظم ما يطلب منه هو توحيد الله ومعرفته والإيمان به. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر في هذه القاعدة مسألة هامة، وهي أن النصوص تجرى على ظاهرها من دون تحريف. هذا يقودنا إلى معرفة ما يسمى بالألفاظ حينما يتكلم أهل العلم ويقولون اللفظ. نقول الألفاظ تأتي على ثلاثة أقسام، الألفاظ تأتي على ثلاثة أقسام. لفظ يعرف من جهة اللغة، لفظ يعرف من جهة ماذا؟ اللغة، مثل الشمس، القمر، الأرض وغير ذلك. إذا قال شخص يعني أتى بلفظة الشمس أو لفظة القمر تعرفه من اللغة بأنه يريد الشمس والقمر المعروفان. الثاني لفظ يفهم من جهة الشرع، لفظ يفهم من جهة الشرع، مثل الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، هي ألفاظ إن جئنا لها من حيث اللغة مثلا الصلاة يراد بها الدعاء، لكن في الشرع يفهم منه لفظ شرعي وهو ما يقوم به العبد من أركان ومن قيام وسجود وركوع مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ويسبقها نية العبد لهذا الفعل. فإذا هذا اللفظ الذي نسميه اللفظ الشرعي. القسم الثالث لفظ يفهم من جهة العرف، يفهم من جهة العرف، مثل ما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، حسن العشرة بين الزوجين كيف تكون؟ بالمعروف، بما عرف في أعراف الناس. إذن هذه الألفاظ. فإذن حينما يتكلم المتكلم ويخاطبك يكون الكلام محمولا على ظاهره، محمولا على ظاهره الذي يتبادر إلى الذهن، إلا إذا دلت قرينة تصرفه عن هذا الظاهر إلى أمر ماذا؟ إلى أمر آخر. ولا يأتي الخلل في هذا الأمر إلا كما يقول أهل العلم إلا أن يكون من ناحيتين اثنتين، إلا أن يكون من ناحيتين اثنتين، من عجز ونقص في البيان والفصاحة، فقد يتكلم المتكلم لكنه عاجز عن أن يبين مراده، عاجز عن أن يبين ماذا؟ مراده، وليس بفصيح، فهنا يقع الخلل في الكلام وفي الفهم. واضح؟ هذا يعني يقع فيه الخلل. الأمر الثاني أن يريد التلبيس على المستمع إرادة سيئة فيقع سوء الفهم عند هذا المستمع. بهذين الأمرين نعم يقع الخلل في ماذا؟ في الفهم ومعرفة مراد المتكلم. طيب، هل هذا الشيء يتصور في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. لماذا؟ نقول لما ذكره الله سبحانه وتعالى في النصوص السمعية، وكذلك لما دلت عليه الأدلة العقلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يريد هنا في هذه القاعدة أن يبين من خلالها أن الكلام بوجه عام إذا حصل الكلام فيفهم منه ظاهره، يفهم منه ظاهره من غير تحريف، من غير تحريف للمعنى، والتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر من غير دليل ومن غير حجة. يعني لو قال قائل اذهب يا فلان وأحضر هذا الكرسي، وذهب وأحضر قلما، هل هنا يلام المتكلم أم يلام السامع الذي ما فهم الكلام؟ السامع، لأنه ما فهم الكلام وكان الكلام بينا واضحا، فهذا إن كان في الكلام بشكل عام، فما بالك لو كان الكلام كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الكلام وأبينه وأوضحه. الله سبحانه وتعالى قال كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع قال: فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هذا الوحي وهذه النصوص وهذه النصوص التي دلت على صفات الله عز وجل قد نزل بها الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وصفه الله عز وجل بالأمانة، وصفه بالأمانة الذي يبلغ هذه الرسالة بكل أمانة. فإذن المبلغ أمين. قال على قلبك، قد يسمع السامع، قد يسمع السامع الكلام ولا يستقر في قلبه، لكن لما يكون السمع مستقرا في القلب فهذا دليل على ماذا؟ على وعي القلب واستيعابه وحفظه وإدراكه وثبوت هذه الرسالة في ماذا؟ في قلبه. الأمر الثالث قال بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. هذه النصوص وهذه الصفات التي تضمنتها هذه النصوص وضحها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، اللسان العربي الواضح البين الذي لا لبس فيه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللسان العربي الواضح البين الذي لا إشكال ولا لبس فيه، لا إشكال ولا لبس فيه، فبلغ وأدى صلى الله عليه وسلم وبين أتم البيان. تركتكم على البيضاء، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ودلنا وأخبرنا عليه. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن معاني أحكام هذا الشرع وأحكام العبادات والمعاملات، فلأن يكون بيانه لباب الإيمان الذي هو أعظم من العبادات والمعاملات، بيانه لأبواب الإيمان أعظم وأتم. ولذلك ما حصل عند الصحابة رضوان الله عليهم أي لبس في هذا الأمر، بل لما كانوا يسمعون هذه النصوص، نصوص الصفات من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل عندهم هذا اللبس. فما سمعنا مرة من المرات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، أن أحدا من الصحابة قال لا تجوز الإشارة. هل سمعتم بهذا؟ الجارية حينما يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، تقول في السماء، إشارة إلى ماذا؟ العلو. فما حصل هذا اللبس وهذا الخلل في الفهم عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم رضي الله عنهم من ذلك. إذن متى حصل اللبس وسوء الفهم وسوء الظن بالله وسوء الظن بنصوص الصفات وسوء الظن بآيات الله عز وجل؟ ما حصل هذا إلا حينما دخلت الفلسفة إلى أذهان المسلمين، أو نقول أذهان بعض أبناء المسلمين ممن تأثروا بكتب الفلاسفة و ما كان عليه بعض هؤلاء من انجراف نحو هذه الفلسفة التي أثرت وكان لها أثر واضح على بعض المسلمين لتركهم لما جاء في نصوص الشرع وانصرافهم إلى الانبهار والإعجاب بهذه الفلسفة التي هي فيها من الشرك والكفر بالله عز وجل ما فيها. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى بين وذكر هذه الآية ليدلل على أن ما أخبرنا به الله عز وجل وما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم نجريه على ظاهره ونؤمن به من غير تحريف لهذه النصوص ومن غير تحريف لهذه المعاني التي دلت عليها النصوص. لماذا؟ لعدم وجود أولا قرينة أو دليل راجح يجعلنا نصرف هذا اللفظ عن ظاهره، ولأن هذا هو الذي فهمه سلف هذه الأمة وكانوا عليه ومشوا عليه رضوان الله عليهم وكان إجماعا منهم. فما يخاصمك مخاصم في هذا الباب إلا وتسأله هذين السؤالين. أولا تقول له: هل تؤمن بالنصوص الشرعية وأنها أصل في هذا الباب؟ هل تؤمن بها بالنصوص الشرعية وأنها أصل في هذا الباب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني تقول: هل تقول بقول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على دربهم، هل تقول بقولهم في ذلك وتأخذ بإجماعهم في هذا أم تخالفهم؟ فما من مبطل وما من صاحب بدعة إلا وهو يخالف في هذين الأصلين، في هذين الأصلين، وإلا لو أخذ بهما لما ضل ومن حرف في هذا الباب العظيم وهو باب الإيمان بصفات الله عز وجل. قال بعد ذلك: وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا نعقله ونعقل معناه ونفهمه وهو واضح بين، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى وقال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلو أنا كنا نسمع كلاما ونصوصا لا نفهمها ولا نعقلها، هل كان الله سبحانه وتعالى سيقول هذا لعلكم تعقلون؟ لو قيل مثل ما يعني قال أهل البدع بأن النصوص هذه ظاهرها تشبيه الصفات، إذن ظاهر النصوص يقولون ظاهر النصوص لا يدل على إثبات الصفات، ظاهر النصوص فيها ظاهر النصوص يقولون فيها إثبات النقص لله والعياذ بالله. بعضهم يتجرأ أكثر من هذا ويصرح ويقول ظاهر النصوص الكفر، ظاهر النصوص الكفر، وهذا والعياذ بالله سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول بعد أن ذكر أن السمع والبصر والجلود تشهد على بني آدم، قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم. انظر، هذا الظن في صفة من صفات الله وظن في جزء من الصفة، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله سبحانه وتعالى بين ضلال وانحراف من أساء الظن بجزء أو شيء من صفة من صفات الله عز وجل، فما بالك بمن يسيء الظن ويرد نصوص الصفات بالجملة. أمر خطير وأمر عظيم جدا لو يتأمله المبتدع ومن ضل عن طريقة السلف، فهو على يعني مزلق خطير، وهو يجمع بين سوء الظن بالله عز وجل ورد لنصوص الشرع ورد لآيات الله عز وجل الواضحة البينة ووصف الله عز وجل بما يناقض ذلك من النقائص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الكريم كتاب ربنا عز وجل جمع بين الأمانة والفصاحة والبلاغ والنصح، فإذا هذه كلها كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية يقول إن هذه الأمور الثلاثة قد توافرت في النصوص الشرعية: الأمانة والفصاحة والبلاغ، والفصاحة والبلاغة والنصح. فهذه الأمور الثلاثة كلها قد توافرت في النصوص الشرعية، فيجب ماذا؟ يجب التسليم لهذه النصوص الشرعية والإيمان بها وما دلت عليه من معان نفهمها ونعقلها، ولا يجوز تحريفها. قال: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، إلا أن يمنع منه دليل ماذا؟ شرعي. فإذا هذا الظهور وهذا الوضوح وهذا البيان في آيات الله وفي نصوص الشرع يقتضي ماذا؟ وجوب الإيمان به وفهمه على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح البين بهذا اللسان العربي الذي لم يمنع منه أي مانع ماذا؟ ولم يصرفه أي صارف إلى وجه آخر. فإذا هذه الأدلة السمعية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ثم قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فلما سلكوا هذا المسلك وصفهم الله عز وجل بأنهم من المغضوب عليهم، بأنهم من المغضوب عليهم لما حرفوا هذه النصوص وجعلوا لها معان أو جعلوا لها مرادا آخر غير مراد الله عز وجل، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على ظهورهم وقالوا ماذا؟ حنطة. تحريف لنصوص ماذا؟ الشرع ولمراد الله عز وجل. فذمهم الله سبحانه وتعالى فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإذا صفة ذميمة ذم الله عز وجل بها هؤلاء اليهود لأنهم سمعوا كلام الله فحرفوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنه مخالف لمراد الله عز وجل. هكذا من يحرف النصوص، نصوص الصفات، ويقول ظاهرها ليس مرادا لله. ما هو ظاهرها؟ ظاهرها كذا وكذا من معقولات الفلاسفة ومما يأخذه من عقول أهل الزيغ والضلال، ويترك ما دل عليه مراد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وهذا إنما هو من عصيانهم وجرأتهم على الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. فإذن هذه النصوص الشرعية، نصوص الصفات التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها من إثبات لصفات الله عز وجل، سواء كانت الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، أخبرنا بها وخاطبنا بلسان عربي مبين، فيجب قبولها على ظاهرها، وإلا اختلفت آراء الناس وتفرقت الأمة. حينما جاء الجهمية وكل من خالف في باب الصفات بشكل عام يسمى ماذا؟ يسمى جهمي على اختلاف مراتبهم، فمنهم الجهمية الغلاء أتباع جهم كما سبق أن بينا، ومنهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة لا معاني لها من دون إثبات صفات لله عز وجل، وهؤلاء كذلك يطلق عليهم جهمية، وهم المعتزلة، هذا القسم الثاني، وهم أخف من المعتزلة الغلاة. وبعدهم تأتي الفرق الكلامية من كلابية وغيرها ممن يعني صار على هذا، ممن يثبتون سبع صفات أو ثمان صفات ويردون باقي صفات الله عز وجل، فكلهم يطلق عليهم ماذا؟ يطلق عليهم جهمية. وأهل العلم لما كانوا يؤلفون ويصنفون الكتب كانوا يطلقون عليهم كلهم ماذا؟ جهمية، مع تفاوتهم، مع ماذا؟ تفاوتهم بحسب أخذهم من علم الفلسفة ودخولهم وانخراطهم فيه. فالجهمية الغلاة لا شك أنهم غرقوا في بحر الظلمات، بحر الفلسفة، وأخف منهم المعتزلة، وأخف منهم الفرق الأخرى الصفاتية من كلابية وغيرها ممن قال بقولهم كذلك، الذين يجمعهم أنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بقية الصفات. الشاهد من هذا أن الناس لما تفرقوا وقالوا ظاهر هذا اللفظ وظاهر هذه الآية غير مراد، إذن ما هو المراد وما هو مفهوم الآية؟ هل نفهمها بفهم الجهمي الذي ينكر جميع الأسماء والصفات؟ يعني أنتم بأنفسكم مختلفون، أو نفهمها والجهمية بأنفسهم عدة طوائف وفرق، نفهمها على فهم من منكم وبأي عقل من عقولكم الضالة، أو نفهمها بفهم المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة لا معاني لها وينكرون الصفات، أو نفهمها كفهم غيرهم من كلابية وغيرهم ممن قال بقولهم؟ نفهمها بفهم من؟ إذا كنتم أسأتم الظن بمراد الله عز وجل، فإذا نرجع إلى فهم من؟ ما هو الهدف؟ الهدف كما سبق أن بين كثير من سلف هذه الأمة، الهدف هو قطع الناس عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وصرف الناس عن هذا الوحي المبين الواضح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه، ولا سيما هذه النصوص وهي نصوص الصفات، وهي أعظم ما يتعلمه المسلم. فإذا الغرض من هذا هو قطع الناس وإبعادهم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاوت، يعني يتفاوت الشر هنا بين الفرق، فمنهم ما يعني كما ذكرنا ما هو غارق في هذه الشرور، ومنهم ما هو أخف شرا، لكن يبقى كله ماذا؟ كله شر وكله خلاف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بتقريره لهذه المسألة وهذه القاعدة أن يبين أن كلام المتكلم يحمل على ظاهره المتبادر إلى ماذا؟ إلى الذهن بحسب ما دل عليه من غير ماذا؟ من غير تحريف، وإلا لم يكن بيانا، ولم يكن هذا موصوف بأنه ماذا؟ بأنه مفهوم ومعقول. لو لم يكن هذا الظاهر المتبادر إلى الذهن والذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه يعني كان المراد منه خلاف ما كان ظاهرا منه، لكان ذلك لم يعد بيانا وليس بأمر واضح ولا دال على مراد المتكلم فإذا هذا فيه كما قلنا إساءة الظن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نفاة الصفات لهم طرق في هذا الباب، فهم إما طبعا إما أن يعني يأتوا إلى هذه الصفات فيحرفوها ويسمون هذا التحريف تأويل، وليس هو التأويل المراد بمعنى تفسير النصوص بظاهرها، لا، هم يطلقون على تحريفهم وهو أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير حجة ومن غير دليل. فإما أن يأتوا إلى هذه الصفات ويحرفوها، فإذا القسم الأول من هؤلاء النفاة هم ماذا؟ المؤولة أو المحرفة. القسم الثاني هم المفوضة، سيأتي طبعا الكلام في القاعدة الثالثة، لكن بشكل عام نقول المفوضة هم من قالوا نؤمن بهذه الصفات لكن نفوض معناها وكيفيتها إلى الله، تفويض للمعنى وتفويض للكيفية. تفويض الكيفية هذه يقول بها أهل السنة، فكنه الله عز وجل وكنه صفاته هذا لا يعلمه إلا الله، وكيف ذاته وكيف صفاته هذه لا يعلمها إلا الله، وهذا قد سبق. لكن تفويض المعنى ماذا يراد به؟ حقيقة هذا الأمر هو نفي هذه الصفات، يعني يرجع هؤلاء المفوضة إلى ما يقوله المحرفة، وهي تغيير معاني هذه الصفات. لأنك إن جئت لهم قلت لهم ما معنى بل يداه مبسوطتان، هل تقول مثل ما قالت المحرفة بل نعمتاه؟ قال لا، أنا أقول بل يداه مبسوطتان. إذن ما معنى اليد؟ قال الله أعلم. طيب ما تفهم الكلام، هذا الكلام أليس كلاما عربيا مبينا واضحا لا يعقله أحد منكم؟ طيب قال أفوض المعنى وماذا والكيفية، فيقال هذا القول هو كقول المحرفة بل هو أشد خبثا من قول المحرفة، لأن المحرف يحرفها ويصرح لك بهذا التحريف، أما هذا يتلاعب ويقول أنا أؤمن بها ولكن لا أؤمن، يعني يجمع بين الإيمان وعدم الإيمان. فإذا كنت تؤمن بهذه النصوص وبهذه الصفات فلا تقل إلا ما قالها الله عز وجل، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه، والصفات معانيها نعلمه. فإذا سمعنا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى نقول الاستواء معلوم، وهو بمعنى العلو والارتفاع، واضح؟ فهذا معنى الاستواء. أما هو يقول أنا أؤمن بالاستواء لكن ما معنى الاستواء؟ الله أعلم. يفوض المعنى ويفوض ماذا؟ كيفيتها. فإذن نقول هذا، يعني هؤلاء كذلك من فرق المحرفة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لا بأس أن يعني نتوسع قليلا، ليس كثيرا في هذا الباب، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة في التدمرية في القاعدة الرابعة. قال رحمه الله تعالى، قال في القاعدة الرابعة، قال: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات. تأمل هنا كلام شيخ الإسلام دقيق جدا. قال: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين. ماذا يقصد؟ كثير من الناس يتوهم في بعض الصفات، هذا إشارة إلى من يثبت بعض الصفات وينكر بقية الصفات. قال: يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها المعتزلة أو أكثرها أو كلها الجهمية أنها تماثل ماذا؟ صفات المخلوقين. طيب، يقرأ هذه الآيات وهذه النصوص فيظن أنها يتوهم، يقول شيخ الإسلام يتوهم أنه تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك. انظر، هو أصل الآن أصل عنده، وهو أن ماذا؟ أن هذه النصوص ظاهرها التشبيه، ظاهر النصوص هذه التشبيه. طيب الآن تأصل عنده هذا الأصل، فماذا يريد؟ يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. فيقع في ماذا؟ أربعة أنواع من المحاذير. ما هي هذه المحاذير؟ نلخصها، فالكلام يطول. المحذور الأول أنه فهم من النصوص أن هذه الصفات لله عز وجل تماثل صفات المخلوقين، فظن أن هذا هو المراد من هذا النص، فأساء الظن بالله عز وجل وكذب قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فإذن المحذور الأول الذي وقع فيه أنه فهم التمثيل والتشبيه في هذه ماذا؟ في هذه الصفات، في إثبات هذه الصفات أنها تماثل صفات المخلوقين. أأمنتم من في السماء؟ لما يقرأها يظن ويتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين الذين تحيط بهم ماذا؟ يكون يعني كما يقولون يحيط بهم، يكون في حيز أو متحيز كما يقولون. طيب، فيظن هذا الظن فينفيه ويسيء الظن بهذا النص وهذه الصفات التي دلت عليها النصوص. الثاني، المحذور الثاني، أنه نفى ما دلت عليه النصوص من المعاني ثم أثبت لها معان أخرى من عنده لم يدل عليها ظاهر اللفظ. نفى صفة الاستواء لله عز وجل وأثبت معنى آخر من عنده، قال: الاستيلاء، وهذا من عقله ومن فهمه هو. طيب، ولم يدل على هذا أي دليل ظاهر، وهذا هو التحريف. هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث أنه نفى ما دلت عليه ظاهر النصوص من الصفات، وهذا قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم، لأنه ليس لديه أي حجة أو دليل على هذا. والله سبحانه وتعالى ذم من قال عليه عنه ذم من قال عليه بغير علم، حيث ذكر في المحرمات وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا إذن قول على الله بغير علم. المحذور الرابع أنه حينما نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بنقيضها من صفات النقص، من صفات النقص. وهو في مثل هذه الحالة كما يذكر أهل العلم يكون قد وقع في تمثيلين وتعطيلين، وقع في تمثيلين وتعطيلين. كيف وقع في تمثيلين وتعطيلين؟ هو الآن سمع هذا النص الذي فيه إثبات الصفة لله عز وجل، فماذا فعل؟ توهم أن هذه الصفة تشابه صفة المخلوق، فإذن هذا التمثيل الأول، مثل صفات الله بصفات خلقه. فماذا فعل لما توهم هذا التوهم؟ عطل هذه الصفة عن معناها الذي يليق بجلال الله عز وجل، فإذن وقع في ماذا؟ في التعطيل. طيب، هل اكتفى بأنه عطل الصفة عن معناها؟ لا، جاء بمعنى آخر. فإذا عطل النصوص عن ظاهرها وعن ما دلت عليه، وأتى بأمر جديد من عنده ومن عقله. فإذا هذا التعطيل الثاني. لما عطل هذه النصوص وهذه الصفات مثل الله عز وجل، هو فر من التمثيل بالمخلوق فشبهه ومثله بالمعدومات والجمادات والممتنعات. واضح؟ حينما يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، أو يقول نثبت هذه الصفة ونردها إلى الصفات السبعة التي أثبتناها لأنها ثبتت بالعقل، فهو يكون ماذا؟ قد عطلها وشبهها وجاء بتشبيه لله عز وجل بما يشابه ويماثل المعدومات والممتنعات أو الناقصات، فوقع في تمثيل آخر. فهو وقع في تمثيلين وتعطيلين، وقع في ماذا؟ في تمثيلين وتعطيلين. نضرب أمثلة على هذا مما ذكره أهل العلم. المعطل، المثال الأول، المعطل حينما يأتي إلى النصوص الشرعية، مثلا قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يتوهم من هذا النص إثبات مماثلة هذه الصفة لله عز وجل وهي الاستواء، وهي أنها تماثل استواء المخلوق لتستووا على ظهوره. واضح؟ ماذا جاء في الآية ذكروني بها؟ وخلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فقال إذا قلنا وأثبتنا صفة الاستواء لله فمثلناه باستواء المخلوق، فيرد عليه ويقال له عدة أمور. يقال له أولا، الله سبحانه وتعالى حينما وصف نفسه بالاستواء جعل هذه الصفة خاصة به، جعل هذه الصفة خاصة به، وكما تقرر أن الإضافة تقتضي ماذا؟ التخصيص. فطالما أنها أضيفت إلى الله عز وجل فهي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، فإذن أضيفت هذه الصفة صفة الاستواء لله عز وجل فهي تليق بكماله سبحانه وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني، نقول كما أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه فكذلك صفاته ليست كصفات خلقه، صفاته ليست كصفات خلقه. الأمر الثالث، ثبت يقينا أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وغير محتاج إليهم وغير مفتقر إليهم، والخلق كلهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهذا المخلوق هو مفتقر إلى الخالق عز وجل، وكل مخلوق مفتقر إلى الباري سبحانه وتعالى، والله هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه. هذا الأمر الثالث. الرابع، الأمر الرابع، نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق العالم كما يقول شيخ الإسلام، خلق العالم بعضه فوق بعض، وبعض المخلوقات لو تأملنا فيها لوجدناها أنها لا تحتاج إلى غيرها. مثال: الهواء فوق الأرض، الهواء فوق الأرض وهو غني عن الأرض ما يحتاج إليها، هل يحتاج الهواء لكي تحمله الأرض؟ مستغن عن هذه الأرض. السحاب فوق هذه الأرض وهو، هذا السحاب غير محتاج وغير مفتقر إلى هذه الأرض لتحمله. السماء هي كذلك فوق هذه الأرض، طيب هل هي محتاجة ومفتقرة إلى الأرض؟ غير محتاجة إلى هذه الأرض وغير مفتقرة إلى الأرض. فإذا كان هذا ثابتا في المخلوقات أنها إن كانت فوق بعضها أن هذا ليس بدليل ولا يلزم منه أنها تحتاج إلى ما هو أسفل منها، فماذا يقال في حق الباري عز وجل وهو خالق هذه المخلوقات الغني عنها؟ هل يلزم من إثبات صفة الاستواء على العرش أنه سبحانه وتعالى مفتقر ومحتاج إلى هذا العرش، كما أن المخلوق إذا استوى على الدابة أو استوى على كرسيه أنه مفتقر ومحتاج إلى ما تحته، وأنه لو أزيح ما تحته لسقط المخلوق؟ هل يتوهم هذا في حق الله عز وجل ويظن ويساء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ حاشا وكلا، فالله سبحانه وتعالى وضح هذا الأمر وبين أنه ليس كمثله شيء. فكما تقرون وتثبتون بأن الله سبحانه وتعالى ذاته ليست كذات خلقه، فكذلك هذه الصفات ليست كصفات ماذا؟ ليست كصفات خلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ونحن إن جئنا وسألناهم، حينما تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بنيناها بأيد هنا معنى بأيد أي بقوة وقدرة عظيمة. الأيد هو ماذا؟ هي القوة والقدرة العظيمة. هل في قولنا أن الله عز وجل بنى هذه السماء هل يتوهم منها التمثيل، وأن بنيان السماء بنيان الله للسماء كبنيان المخلوق للبيت؟ حاشا وكلا، فالمخلوق محتاج إلى مواد البناء من طوب وطين ونحو ذلك من أمور يبني فيها هذا البنيان، لكن هذا لا يقال في حق الله، بل نقول إن الله سبحانه وتعالى بنى هذه السماء. كيف؟ الله أعلم. الكيفية كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان به ماذا؟ واجب. فإذن في هذا المثال يتضح سوء الظن الحاصل من المعطلة لآيات الصفات ولما جاء فيها من الدلالة على معاني هذه الصفات. فإذن هذا المثال الأول. المثال الثاني في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، قالوا هذه كذلك ظاهرها يدل على ماذا؟ يدل على تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأنه ماذا؟ وأنه في السماء، والسماء محيطة به. طيب، وماذا ستفعلون؟ نحرف، يقولون سنؤول، يعني معنى التحريف، نحرف ونؤول النص عن ظاهره. لماذا؟ لهذا التوهم الباطل. طيب، فيرد عليهم، يقال لهم هذا اللفظ وهو في السماء إنما يفهم بحسب السياق ما قبله وما بعده، وفي كل له معنى يناسبه. يقول مثلا أهل العلم، يقولون الرجل في المسجد والروح في الجسد والوجه في المرآة، الوجه في المرآة، صح؟ هل هي متماثلة في جميع الأمثلة هذه؟ لا، مختلفة في كل منها. لما يقال الوجه في المرآة، هل المرآة الآن محيطة بالوجه والوجه قد دخل في هذه المرآة وفي وسطها؟ أكثر من هذا، يقول قائل أين يسكن فلان؟ يقال يسكن في الجبل. هل يتخيل ويتوهم شخص وإن قال سيكون أضحوكة عند الناس، هل سيتوهم شخص بأنه يسكن في الجبل أي أنه في داخل هذا الجبل وفي وسطه؟ ما يتخيل هذا. أكثر من هذا، يقال يا فلان جئتك فما وجدتك، تقول له كنت في سطح المنزل. هل يتوهم عاقل بأنه قد حفر السطح ودخل في وسط هذا السطح، أو أنه في أعلى السطح كما هو في أعلى الجبل؟ إذن ما معنى أأمنتم في السماء؟ نقول نرجع إلى النصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن فرعون، يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل. كيف سيصلبهم؟ يضعهم داخل الجذع ويصلبهم في، لا، سيربطهم على الجذوع. قل سيروا في الأرض، هل يتوهم متوهم لما يقول الله عز وجل قل سيروا في الأرض بأنك تحفر هذه الأرض حفرا وتدخل فيها إلى قعرها وتسير فيها، أم أنك تسير على هذه الأرض؟ على، قل سيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض. يعني لو أنهم رجعوا إلى عقولهم التي أزعجوا الناس بها، والله إنها عقول تالفة، عقول سقيمة، عقول مريضة، أزعجوا الناس بهذه العقول، وهم أهل الكلام وأهل العقول وأهل المنطق، وتنظر في عقولهم تجد أنهم يأتون بالسخافات التي يتورع عنها عامة الناس، ولا يقول بها عامي من عامة الناس. لو سألت أي شخص وقلت له ماذا تفهم من قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، هل تفهم منها أن السماء تحيط بالله عز وجل؟ يقال لا، الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن منهم. فإذا هذا التوهم وهذا الظن السيء بنصوص الشرع وهذا الظن السيء بآيات الله عز وجل ما يقع إلا ممن ابتعد عن دين الله عز وجل. إذا ما معنى أأمنتم من في السماء؟ نقول أأمنتم من في السماء هي ما تحتمل إلا أحد أمرين: أن يكون لفظ السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو كما جاء في النصوص الشرعية الأخرى فليمدد بسبب إلى السماء، أو أن في السماء في تكون بمعنى ماذا؟ على، أأمنتم من على السماء، فهي إذن لا تحتمل إلا هذين الاحتمالين: أأمنتم من في العلو، أو يقال أأمنتم من على السماء، وكلا المعنيين صحيح. فإذن هذه الآية فيها إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى، وصفة كذلك ما سبق دلت على صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وهذه الصفات هي كما سبق وذكرنا كلام أهل العلم بأنها من أعظم ما خالف فيها المبتدعة، خالفوا فيها أهل السنة صفة العلو وصفة ماذا؟ الكلام، وهذا قد يعني ذكرناه في عدة مواضع. وهذه يعني لا تجد مبطلا ومخالفا لمنهج أهل السنة في نصوص الصفات إلا وهو مخالف لهم في هذه الصفات، وهي صفة العلو وصفة الاستواء لله عز وجل، وكذلك في صفة الكلام، وإن كان بعضهم يثبت لكن إثباته ليس إثبات أهل السنة، وإنما هو يعني تحريف وتأويل لظاهر النصوص. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذه القاعدة أن يبين أن الواجب في هذه النصوص الشرعية التي دلت على صفات الله عز وجل أن نجريها على ظاهرها التي دلت عليه، وهي أن هذه الصفات معانيها معلومة ولا يجوز تحريف هذا الظاهر والإتيان بمعنى آخر لم يدل عليه دليل من الشرع. فهذا إذن نقول الواجب على المسلم أن يسلم ويؤمن بهذه النصوص التي دلت على هذه المعاني العظيمة في صفات الله عز وجل، وذلك لأن هذا لا مجال للعقل فيه، لا مجال للعقل فيه. فصفات الله سبحانه وتعالى أمر غيبي نصدق بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، ولا نعارض شرع الله عز وجل بأفهامنا وعقولنا، فأفهامنا وعقولنا مضطربة ومختلفة، ولا نجاة لنا في هذا الأمر إلا بالتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة والإيمان بما دلت عليه هذه النصوص الشرعية من يعني من معان ومن صفات لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أظن طولنا يا مشايخ والمعذرة، أطلنا عليكم. هي القاعدة يعني ذكرها المؤلف، أنا بس أحببت أني أبين أن المؤلف هذا دائما نحاول ونحرص أن يعني على بيانه، لأن هذا من حق هؤلاء العلماء علينا كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله وغيره من أهل العلم أننا نبين أنهم ما تفردوا في هذا الباب بشيء، وإنما هم متبعون وسائرون على درب سلف هذه الأمة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، وهذا الذي يعني رآه الناس منهم. فالواجب يعني بيان مثل هذه المسائل وإعطاء هؤلاء العلماء قدرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.